بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بداية ونحن في أول ليلة من ليالي العشر من رمضان لعام 1445 للهجرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة على كل مسلم في كل مكان يا رب العالمين، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ليلة القدر، وأن يوفق كل مسلم يريد أن يقوم هذه الليلة ويدعو فيها بالخير لنفسه وللمسلمين جميعا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الليلة المباركة ونرجو من الله فيها الخير أن ينصر إخواننا أهل السنة في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود والنصارى، اللهم آمين. لذلك ونحن في هذه الليالي العشرة من رمضان، وهي أفضل الليالي على الإطلاق، كما أن الله جعل أفضل الأيام على الإطلاق هي أيام العشر من ذي الحجة، جعل أفضل الليالي على الإطلاق هي ليالي العشرة من رمضان. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد استعدادا قويا لهذه الليلة أو لهذه العشرة، حتى قال ابن رجب رحمه الله: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله كله. وقد جاء في البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق فاطمة وعلي ليلا فيقول لهما: ألا تقوماني للصلاة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشرة كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة أيضا وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. شد المئزر دليل على الكناية والإرادة القوية التي كان يستعد بها لهذه الليالي العشرة من رمضان. وهذه الليالي العشرة من رمضان أفضل الليالي على الإطلاق، حتى كان السلف يحيونها بطاعة الله عز وجل ما بين صلاة وذكر وصدقات، كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بكثرة الذكر فيها. وإحنا عندنا من الأذكار الكثيرة وهو الذكر المطلق، مثل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم مثلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر الله ثلاث قال: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف أو غفر ذنوبه كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل. فكان الصحابة يكثرون من ذكر الله عز وجل في هذه الليالي، حتى جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شعب الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال له: لا يزال لسانك رطب بذكر الله. فعندنا إما أن نحيي الليل بالصلاة كما كان هو حال السلف رضوان الله عليهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم والذهبي والثوري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ وجهها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكان حال السلف كما جاء عن امرأة كانت تقوم الليل في ليلة زفافها، وقيل لها أنها وقيل أنها زوجة رياح القيسي، لما أراد أن يختبرها في ليلة الزفاف هل تقوم من الليل شيء أم لا، فتناوم هو وقامت العروس تقيم الليل بالصلاة. فكانت تقول له: قم يا رياح، فكان يقول لها: أقوم، حتى مضى ثلث الليل الأول وأيقظته يقول لها: أقوم، وهو متناوم ما هو بالنائم. فعندما دخل الثلث الأخير وهو يتناوم وهي لا تعرف، قالت الزوجة: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت أمامنا ونحن قد بقينا. فإما أن نقوم هذا الليل بالصلاة أو بقراءة القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. ولا يخفى عليكم فضل قراءة القرآن، ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجميل: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إما أن نقوم الليل بالصلاة أو بقراءة القرآن حتى نتحر، أو بكثرة الأذكار، الذكر المطلق: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من أحب الأدعية إلى نفسي، بها توحيد وبها استغفار وبها توبة. ويكفي أنه كان الذكر الذي كان سببا في نجاة يونس من باطن الحوت. فعندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عندنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عندنا الكلمات 4 الكلمات التامات: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه أحب الكلمات إلى الله عز وجل. والأذكار المطلقة كثيرة، وورد فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نستغل هذه الليالي العشر، لأن في هذه الليالي العشر فيها ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم والسامعين إلى قيام ليلة القدر فيغفر الله لنا. ففي هذه العشرة فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن، فأضاف الشرف لليلة القدر هو القرآن. ما هو ليلة القدر هي التي أضافت الشرف للقرآن؟ لا، بل الذي جعل عظم هذه الليلة وقدر هذه الليلة أن أنزل الله فيها القرآن. وفي هذه الليلة أيضا تنزل فيها الملائكة والروح، أي يكثر نزول الملائكة من الله عز وجل في هذه الليلة لكثرة بركتها. والملائكة يتنزلون عادة مع البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن وعند حلق الذكر. والروح هو جبريل عليه السلام، خصه بالذكر لشرفه عليه السلام. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ووصفها أيضا بأن هذه الليلة سلام من عند الله عز وجل، أي سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أذى. وفيها السلامة، أو قيل السلامة، من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. فهي سالمة من الشيطان من ناحية، وسالمة من أن يقع العذاب على العبد في هذه الليلة إن قامها إيمانا واحتسابا. أيضا في هذه الليلة المباركة ليلة القدر، عندما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة، اللي هو أمر السنة، ما يكون فيه من الآجال والأرزاق إلى آخر هذه الأشياء. فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن الله تعالى كما قلت لكم يغفر لمن قام هذه الليلة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقيام هذه الليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ليلة القدر هذه متى؟ طبعا عندنا عادة في مصر الناس تتحراها ليلة 27 فقط، وهذا خطأ. لذلك نجد المساجد تغص بالناس في ليلة 27 من رمضان، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة وابن عمر: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هذا حديث صحيح. في حديث عائشة: تحروا ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ورجح في السبع الأواخر أيضا من رمضان. طبعا أنا أقول لكم في العشر الأواخر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السبع الأواخر من الليالي الوترية من رمضان، هذا كله أن الله قد أخفى ليلة القدر حتى يجتهد الناس في العبادات والطاعات. لو ليلة القدر محصورة على ليلة كما نحصرها في ليلة 27، إذن ما أتعبنا أنفسنا في العشر الأواخر من رمضان. لذلك من الحديث الذي رواه ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى يعني في بعض الصحابة شافوها في المنام في الليل في السبع ليالي من رمضان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. وفي الحديث عند مسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعه تبقى، يعني ليلة 29 تبقى. يعني معنى كذا أن احنا حنقوم الليل من أول الليلة إلى 29، ليلة 30 يعني، ليلة 29 اللي مصبح يوم 30 في الشهر. يبقى التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعه تبقى، في سابعه تبقى، في خامسه تبقى. ثم تلا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لذلك قال لنا النبي: تحروها، أي ليلة القدر، في العشر الأواخر من رمضان. وهذا حديث متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم. وفي حديث أيضا جاء عند البخاري: التمسوها في العشر الأواخر في الليالي الوترية من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طيب، حتى كما قلت في البداية أن الرسول كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها. طيب، إذا وفقنا لقيام ليلة القدر وربنا كرمنا وواقفين ندعو الله أو نذكر الله أو نصلي أو نقرأ القرآن أو نكثر من الدعوات أو الصدقات، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ يعني ما هو الدعاء الذي أكثره في الليالي الوترية من رمضان لعلها أو أوفق أن تكون هذه ليلة القدر؟ وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليتنا نحفظ هذا الدعاء ونكثره، ونكثر من ذكره في هذه الليالي المباركة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ماذا نريد بعد عفو الله عز وجل؟ لو أكرمنا الله عز وجل بعفوه هذا هو الفوز العظيم. وعندنا دعاء جميل جدا أيضا لو نكثر من هذا الدعاء: عندما جاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه يعني صححه الألباني، وعندما وجده الألباني وصححه قال: سجدت لله شكرا. عندما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي أن يدله على ذكر معين، فقال له في معنى الحديث أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعدها الأعرابي أربعة على يده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه الكلمات الباقيات التامات الصالحات. فقال الأعرابي، بدأ يسبح عليه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ففطن الأعرابي وقال: يا رسول الله، هذه لربي، فماذا لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي، هذه نعمة عظيمة إن غفر الله لنا، ونسأل الله ذلك. اللهم اغفر لي وارحمني، هذه آخرة، هذا الدعاء جميل جدا، يعني اللهم اغفر لي وارحمني هذا رجاؤنا في الآخرة، وعافني وارزقني هذا رجاؤنا في الدنيا، أن يرزقنا الله عز وجل وأن يمتعنا بالصحة والعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض، وأن يشفي أختنا أم عبد الرحمن صاحبة الجروب، اللهم آمين اللهم آمين. يبقى عندنا دعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. طيب، يبقى عندنا إذن حنهتم بهذه الليالي العشر من رمضان بسبب أن فيها ليلة القدر، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها، فاجتهادنا سنة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأنا أريد أن أقول لكم، إحنا لا نتاجر مع الله بالقطعة، يعني أنا حعبد الله في الليالي الوترية ومش حعبد الله في الليالي الزوجية. أنا أصلا يعني مثلا أنا حعمل كذا ومش حعمل كذا. إحنا عايزين نكثر من العبادات في هذه العشر، من صلاة، من دعاء، من قيام ليل بقراءة القرآن، من كثرة الذكر، من الصدقات، كل هذا ندخل على الله به، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا فيرحمنا. يعني الواحد يأتي بكل شيء على قدر الاستطاعة، من صلاة الليل، من كثرة الدعاء، من يعني ما ودي أشبه تشبيه، يعني بعض الناس أنا هقوم الليل فقط الصلاة فقط، قراءة، كل هذه نعم، ولكن لو أخذ من كل شيء شيء يغذي روحه لله سبحانه وتعالى، هذه نعمة عظيمة. طيب، الكلام عن ليلة القدر وهي الليالي العشر، هذا الكلام كثير جدا وورد فيها الأحاديث التي ذكرتها لكم. عندنا شيء آخر وهو زكاة الفطر في هذه الأيام، بل مش في هذه الأيام، في أول ما يدخل علينا رمضان نبدأ زكاة الفطر. هل زكاة الفطر مال، ولا زكاة الفطر نقود أو مال، ولا حبوب؟ نخرجها زكاة الفطر، نخرج حبوب ولا نخرج مال ونقود؟ طبعا هذا الكلام كثر فيه اللغط وكثر فيه الخلاف، وأنا قبل أن أتكلم في هذا الموضوع أقول لكم: الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، والعبادة موقوفة على فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد يزيد فيها ولا ينقص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعبادات توقيفية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فزكاة الفطر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من رز، أرز. وهذا جاء فيه دليل. وعندما نقول في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا قاعدة فقهية تقول: لا اجتهاد في نص، لا اجتهاد في نص. طب عندنا النص، عندنا النص حديث النبي، وهو حديث متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا حديث صحيح متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم، وقال النبي: تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، أي قبل صلاة العيد. إذن هذا نص يطلع بقى علينا يقول لنا اللي متمسك إن دي الزكاة من قوت البلد ده أغبياء، وإحنا النهاردة حال الناس ومش حال الناس وهذا الكلام. هل ما كان أيام النبي الدرهم والدينار، يعني ما كانتش الفلوس دي موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا، هل كان التشريع هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التشريع ألم يكن وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الله سبحانه وتعالى ما يعرف يشرع، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن يشرع؟ فطبعا زكاة الفطر عبادة بإجماع، بإجماع. لما نقول بإجماع يعني ما في أحد إلا القليل تكلم عن ذلك، إجماع المسلمين أن الأصل في لما نقول إجماع يبقى أجمع على ذلك العلماء، أجمع العلماء أن زكاة الفطر عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، والدرهم والدينار اللذان هم العملة السائدة آنذاك أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها النبي أصلا إنها تكون زكاة فطر، ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الزكاة نقودا. تمام، هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. حتى ذكر الشيخ الألباني كلام أشد من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: الذي يقول أننا نخرج زكاة الفطر نقودا هذا أفضل للفقير، هذا مخطئ مرتين. لأن طبعا لما نقول هذا الفقير أحسن ندي له الفلوس، لأن ده حيدي له رز وده حيدي له رز وده يدي تمر وده يدي له كذا. إحنا لو عرفنا الهدف من زكاة الفطر تاحة النفوس. ما الحكمة من زكاة الفطر؟ الحكمة من زكاة الفطر إن إحنا نعطيها للفقير علشان الفقير ده يفرح بالعيد ومش يشحت يوم العيد، فأنا بعث في يوم العيد فقط عشان يفرح معنا ويعيد ويضحك ويلعب، لأن أيام الفطر أيام العيد أيام أكل وشرب، ما يشحتش نعفة في هذا اليوم. بعض الناس يقول ما ندي له فلوس. عندنا زكاة اسمها زكاة المال، زكاة المال نعطيها للفقير تغني، أما زكاة الفطر تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ الألباني اللي حيتكلم في زكاة الفطر نقود أخطأ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، يعني خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادة تعبدية، هذا أقل ما يقال في أنه خالف النص. والخطأ الثاني خطير جدا، لأنها تعني أن الله عندما أوحى لنبيه الكريم بأن يفرضها على الناس طعام لم يراعي مصلحة الفقير ولا المسكين، فعندما نخرجها طعام وليس نقود فالأصل أن نخرجها طعام وليس نقود. ولو قصد الإنسان هذا الكلام حندخل بقى في الكفر، يعني لو يقول إن الله مش يعني لا يستطيع أن يشرع، أو الله أخطأ في التشريع، أو الرسول أخطأ في التشريع، هذه مصيبة كبيرة. لو الإنسان اعتقد ذلك يكفر بالله عز وجل. لذلك زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. طب حكم الزكاة هنا؟ الزكاة تكون للفقير المحتاج، وهي واجبة، واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد، وهي تخرج في آخر شهر رمضان ليلة العيد وقبل صلاة العيد. طيب رخص بعض العلماء في وقت أوسع شوية، ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، كان ابن عمر وابو هريرة وبعض الصحابة كانوا يخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين للضرورة، للضرورة. فإحنا لو عرفنا السبب بطل العجب. إيه الحكمة من زكاة الفطر؟ إنها تغني الفقير يوم العيد، يبنى حدها له ليلة العيد، أعطيها له ليلة العيد أو قبل الصلاة. بعض الناس يقول ده بدي له رز وده بدي له رز وده بدي له رز، والرجل يروح يبيع الرز ده بسعر أقل للتاجر، والتاجر بيكون جشع بقى بيكوم الرز ده ويرجع يبيع تاني. أنا عندما أعطي الفقير زكاتي هذه تعبد أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يمة تانية هي طعمة له، طعمة للفقير، وفي نفس الوقت هو أصبح يمتلك هذه الهدية، يمتلك هذه الزكاة، وحر يبيعها ما يبيعهاش، يهديها لغيره، ياكلها ما ياكلهاش، هذه ليست قضيتي. واحد يطلع يقول بقى عايز يجيب حذاء وعايز يجيب ملابس العيد وعايز يجيب وعايز يجيب، يبقى هذا يخرج من زكاة الفطر، من زكاة المال. طيب هل يجوز ان احنا نخرج الزكاة من بلد الى بلد؟ يجوز اخراج زكاة الفطر من بلد الى بلد ان دعت الحاجة الى ذلك، ان دعت الحاجة الى ذلك. والاولى ان يخرجها في المكان الذي صام فيه. طب المكان اللي صام فيه ما فيهوش فيه فقير، يجوز ان انا اخرجها الى بلد اخرى؟ يعني مثلا زي اخواننا في فلسطين، في اي مكان اخر، اي بلد فيها فقير، يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد بها فقراء غير المكان اللي الواحد صام فيه، في أي مكان فيها فقير. طب هل يجوز إن احنا نخرجها بالتبني؟ واحد مثلا أوكله، يا فلان أخرج لي زكاة الفطر وأنا أرسل لك مال قيمة الزكاة اللي أنت تشتريها، يجوز؟ طيب حكم من تهاون هنا. طبعا قبل ما أقول حكم التهاون في زكاة الفطر، بعض الناس خرج لنا بحديث أن صيام شهر رمضان معلق بزكاة الفطر، هذا غير صحيح. ولكن زكاة الفطر فرض على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل الصلاة، أي صلاة العيد، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها وأنها واجبة على جميع المسلمين، والتهاون فيها يأثم صاحبها. طب مقدار زكاة الفطر هذه طالما هنطلعها حبوب، يبقى مقدار الزكاة دي من قوت البلد، لأن بعض الناس يعني في السعودية وجبة الرز الأرز ده وجبة رئيسية، في مصر الرز وجبة رئيسية، قد يكون الأرز في بلد آخر ليست وجبة رئيسية، يكون الدقيق مثلا اللي هو الخبز مثلا، يكون الشعير، يكون التمر، يكون الإقط، يكون السمن، أي شيء، ولكن تعد أن تكون من قوت البلد. يعني بعض الناس يقول أنا أطلعها رز، طب قوت البلد مش عندي رز، طلعها من قوت البلد الذي تعيش فيه أنت. الصاع تخرج صاع على كل فرد، تخرج صاع، الصاع ده عبارة عن 4 أمداد. المد اللي هو الحفان اللي بنقول عليه في مصر الحفان، الواحد يجمع الايديه الاثنين وهو اليدين المعتدله، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، ويملاها 4 مرات، هذا اسمه صاع. وهذا الصاع يخرج عن الفرد الواحد، وهو مقدار تقريبا 2.5 كيلو وزياده، حاجه بسيطه جدا. فبعض الناس بيعملها للاحوط فيخرج 3 كيلو رز على الفرض الواحد، يبقى على الفرض الواحد 4 أمداد من قوت البلد، وهذا يسمى صاع، يخرج على كل رجل أو امرأة أو ذكر وأنثى، حر وعبد، حتى المرأة الحامل. بعض العلماء قالوا يخرج عن الحامل الذي في بطنها وعن الرضيع الذي يرضع قبل الفطام أو بعد الفطام، هذا لا حرج في ذلك. طيب بعض الناس يقول أنا أريد أن أخرج زكاة الفطر نقودا، لأن هناك علماء تكلموا في ذلك، البخاري تكلم في ذلك أجازها نقودا، وعبد عمر بن عبد العزيز أجازها نقودا، ولكن وأبو حنيفة أو بعض تلاميذ أبو حنيفة أجازها نقودا. هذا النقود، هذه النقود للضرورة، للضرورة، يعني بمعنى واحد مسافر في بلد مش عارف يشتري رز أو يطلع القوت البلد اللي هو فيها، فممكن يخرجها للفقير مالا، هذه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أما واحد يطلع لنا بعقله كده، طب أنا هودي رز وده يودي رز وده يودي رز، فالفقير أصبح عنده رز كتير جدا، هذه ليست ضرورة، هو بيمتلك هذا الأرز، يبيع ياكله يعمل فيه اللي هو عايزه، هو حر. طيب واحد يودي رز، طب قوت البلد في دقيق، يعني احنا عندنا مصر بفضل الله عز وجل عندنا قوت البلد، رز عندنا، دقيق عندنا، الفول عندنا، العدس عندنا، الفاصوليا عندنا، اللوبيا، هذه كله صاع يخرج من هذا، وهذا يطعم به الفقير، الفقير يأكل رز، يأكل لوبيا، يأكل من الدقيق خبز، ياكل من اللوبيا، الفاصوليا، الفول، العدس، وهكذا. تمام. ويختلف مقدار الصاع من الأرز أو من ال يختلف في الثمن، ثمن الرز غير ثمن الفول غير ثمن العدس غير، وهكذا. تمام. هذه يبقى إخراج زكاة الفطر نقودا للضرورة. يعني الواحد يكون في بلد ما فيهاش فقراء، ما فيهاش حد باكل رز، أخرجها نقود لطالب علم، يجوز. يبقى هذه ضرورة، ضرورة. تمام. فالواجب يخرجها المسلم صاع، وهو 4 حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس. تمام. يبقى إذن عشان مش نقدر بقى، ده علماء قالوا طلعوها زكاة قوت البلد، وبعض الناس يتهموا اللي بيطلعوها من قوت البلد دول متخلفين والناس فقراء، ولنا ناس في فلسطين فقراء لازم نديها لهم فلوس، وعندنا ناس عايزين ياخدوها فلوس عشان يجيب نعل وحذاء وما ادري. كل هذا كلام غير صحيح، هذا كله بالعقل، هذا اجتهاد علماء. طيب انا لو كنت عندنا اجتهاد علماء وعندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم، الاولى ناخذ بالنص ولا ناخذ باجتهاد العالم؟ عندنا الله يقول: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى الأولى في زكاة الفطر الاتباع. طب أخرجها نقود، النقود للضرورة القصوى، للضرورة القصوى فقط، والضرورة تقدر بقدرها لإبراء الذمة. تمام. هذا ما أحببت أن أقوله في العشر الأواخر من رمضان وزكاة الفطر. فلا تستمعوا بقى أصل فلان طلع قال زكاة الفطر لا تجوز إلا مال، لا زكاة الفطر لا تجوز إلا من قوت البلد. حتى قوت البلد هذه عليها إجماع المسلمين، حتى قال ذلك ابن باز وابن عثيمين والعلماء المعاصرين لسه ميتين من 10 15 سنة دول. ولكن عندنا بقى في خطأ بعض الناس. إذا كان الصاع مثلا 3 كيلو رز، كيلو الرز بكام؟ مثلا هنفترض ب 20 25 جنيه، يبقى 3 كيلو رز ب 75 جنيه. يطلع لنا حد بقى يقول لا زكاة الفطر عن الفرد 10 جنيه 15 جنيه، ده ما تشتريش كيلو رز. طيب بعض الناس يخطئ ويخرج زكاة الفطر قبل رمضان أو أول يوم في رمضان، هذا لا يجوز، لأن لم تحقق الغاية التي من أجلها فرضت زكاة الفطر. زكاة الفطر هي طعمة للفقير يوم العيد. طب لو أنا أديت الزكاة دي قبل العيد بأسبوع أسبوعين شهر أو في أول رمضان، هذا لا ينبغي، هذه صدقة. طب أنا هطلعها بعد العيد بعد صلاة العيد، هي صدقة أيضا. ولكن أفضل الوقت لزكاة الفطر ليلة العيد إلى قبل الصلاة. طيب نقدر نطلعها ليلة 29، ليلة 28، ليلة 27؟ يجوز لفعل بعض الصحابة، وهي للضرورة أيضا. يعني أنا مسافر ومش هكون موجود يوم ليلة العيد في البلد، ومش هقدر أتمكن من شراء أرز أو دقيق أو كذا من قوت البلد، فأنا بطلعها في اليوم ده ليلة يوم 28 أو 29. طب هل يجوز إن أنا أوكل واحد يخرجها لي وأبديها له فلوس، أدي له أنا الأخ الموكل ده فلوس واشتري لي رز؟ لا حرج. اشتري لي دقيق؟ لا حرج. اشتري لي كذا؟ لا حرج في ذلك. طيب بما إن اللحمة غالية الآن، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم؟ يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم؟ يجوز زكاة الفطر أن تخرج مما يقتات به الناس، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث سعيد بن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر. واحد دلوقتي يقول احنا ما عندناش شعير، الوجبة الرئيسية مش شعير، الوجبة الرئيسية رز، طلعها رز. القضية كلها في الاتباع، ان احنا نخرج من قوت البلد اللي انت تقيم فيها. طب فإذا كان الناس في بلد يقتاتون فيه باللحم، هل يجوز إن أنا أخرجها لحم؟ يجوز إخراجها لحم. قال ابن القيم: وهذا كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محل قوتهم غير ذلك فلا حرج إن هو يطلع قوت البلد اللي هو إيه فيها. يبقى هنا يجوز أنها تخرج لحم، يجوز أن تخرج لحم وتقدر بقدرها أيضا. وبإذن الله عز وجل بعد أن ننتهي من هذا الدرس سأقرئ أنزلها لكم على الجروب، وأنا نزلت على الجروب لمن أراد أن يراجعها. تمام، ربنا يبارك فيك. طيب الحبوب اللي ممكن نخرجها، الحبوب اللي احنا ممكن نخرجها على الحبوب اللي احنا ممكن نخرجها مقدارها كم، أيضا سأنزلها أيضا على الجروب. عندنا الأرز وعندنا الشعير وعندنا الدقيق وعندنا أشياء كثيرة جدا، سأنزلها لكم على الجروب أيضا، وأنزلها لكم اللي هي المقادير بتاعتها بإذن الله عز وجل، عشان يكون الأمر فيه سعة. يعني الواحد يطلع رز يطلع دقيق لا حرج في ذلك. يعني ممكن بعض الناس يقول مثلا أنا أخرجها دقيق لا حرج، أخرجها رز لا حرج، أخرجها شيء آخر لا حرج. يعني عندنا الرز وله أنواع كثيرة، عندنا القمح، عندنا الجريش، عندنا الدقيق البر، عندنا الشعير، عندنا السكر، عندنا الفاصوليا، اللوبيا، العدس، الزبيب، ما في حرج بذلك. وأنا أنزلته على الجروب بالفعل، بحيث اللي عايز يطلع رز حيطلع كم كيلو رز، اللي حيطلع دقيق يطلع كم كيلو دقيق، اللي حيطلع شعير، اللي يطلع لوبيا، بحيث يبقى الأمر منتهي ونخرج من هذا الخلاف باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيسمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب زكاة، بقيت نقطة حتى أنتهي، صلاة العيد. بعض الناس للأسف ينام عن صلاة العيد، وصلاة العيد لها آداب إن من الله علي نتكلم فيها حتى لا أطيل عليكم في لقاء آخر يوم السبت القادم إن تيسر، وإن أحببتم يكون لنا لقاء يوم السبت القادم نتكلم فيه عن صلاة العيد وآدابها والمخالفات التي تحدث فيها، فلا حرج بإذن الله عز وجل. ولكن إن لم يتيسر لنا درس يوم السبت القادم، إذن علينا ألا نضيع صلاة العيد، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة مؤكدة تنزل فيها رحمات الله عز وجل، حتى كان رسول الله يأمر النساء حتى الحيض يخرجن إلى الصلاة ويعتزلن المصلى، حتى المرأة اللي عليها الحيض والنفاس كانت تخرج لصلاة العيد. طب إذا كانت المرأة اللي عليها الحيض والنفاس تخرج لصلاة العيد، الرجل اللي بنام عن صلاة العيد ده بنام بأي عذر؟ أو ينام يعني ما حصل المرأة الحائض ولا النفساء أصلا؟ فالأصل ألا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، وعلينا أن نتناول شيء من التمر أو الفطرة قبل الخروج للصلاة، فهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من التكبير في صلاة العيد. والتكبير الجماعي بدعة، التكبير الجماعي بدعة، ولكن كل منا يكبر في نفسه من باب زين العيد بالتكبير، أو كل واحد يكبر لحاله بصوت مرتفع بصوت واطي، المهم ليست جماعة. يعني واحد يقف منشد كده ولا مايسترو ويخلي الناس الله أكبر الله أكبر لا إله كله يقول كده، لا هذا غير صحيح. ولكن الأصل أن يكبر العيد، يكبر في صلاة العيد، نزين العيد بالتكبير، وفي نفس الوقت إن خرجنا من صلاة العيد نرجع من المكان، نرجع من طريق غير الطريق، ونتحرى الفقراء بالهدايا أو بعيدية العيد من الأموال البسيطة التي تدخل السرور على الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين، هذا شيء طيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام تأتي مرات ومرات علينا وعليكم، وأن تأتي في المرة القادمة وهذه الأمة ترفل في ثياب العز والكرامة. اللهم آمين. كما أسأل الله أن ينصر إخواننا أهل السنة في فلسطين على اليهود والنصارى الغاصبين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يكلأهم بعنايته ورحمته، وأن يتقبل شهداءهم. اللهم عليك بكل من أراد بهم سوءا، اللهم عليك بكل من أراد بأهل فلسطين وأهل غزة خاصة سوء، كما أسأل الله أن يجعل كل من يريد بأمة الإسلام سوءا أن يجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره يا رب العالمين، وأن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. فاللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره يا رب العالمين. فالله أسأل أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يوفقنا في هذه العشر إلى قيام ليلة القدر، وأن يجعلنا في آخر رمضان من الفائزين الذين يقبلهم الله عز وجل. أسأل الله يجعلنا وإياكم في آخر شهر رمضان من المقبولين الفائزين يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.